سئم الخطيب ودفت الأقلام لا عاد يجري بالتطيح كلامه ما عاد يجري أن تريح دموعنا أو أن تبيد قلوبنا الآلام جمع حسرة وتبثها بجمود الأوهام ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتصوب قلة مجدنا الأحلام وتصوب قمة مجدنا الأحلام ما عاد يجدي أن يريح دموعنا أو أن تهيل قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع حلقة جديدة من هذه الحلقات والدروس العجيبة في سورة يوسف. واليوم درسنا وفي هذه الحلقة وفي الحلقة التي بعدها في قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي. هذه الآيات سأقف معها هذه الوقفات أيها الأحبة، فأقول مستعينا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه. انظروا إلى أسلوب هذه القصة، قصة غرام ومراودة بلغت أشدها من امرأة العزيز، حتى كما تعلمون فيأتي في قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. ومع ذلك ومع قصة هذا الغرام العجيب نجد الدقة في العبارات والعفة بعبارات عجيبة جدا. حتى امرأة العزيز وهي تراوده تأتي بهذه العبارات التي لا تخدش الحياء، فتقول هيت لك، وتقول لزوجها بعد فترة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ما فائدة الوقفة هنا؟ انظروا إلى قصص الغرام التي يكتبها بعض الأدباء، ما فيها من استخفاف وما فيها من عشق وما فيها من إسفاف يستحي المرء من قراءتها فضلا عن سماعها، ومع ذلك تعرض هذه القصة التي هي في قمة غرام امرأة العزيز بيوسف قد شغفها حبا، ومع ذلك تعرض بهذا الأسلوب العجيب، بالأسلوب الرفيع، بالأسلوب الأديب. هذا هو الأدب الحقيقي. الأدب إن لم يكن فيه أدب في نطقه ولسانه فليس أدبا. كيف يكون أدبا وهو أن يؤدب المرء أما في تأديب اللسان أو جنان أو أركان وهو لا يتأدب في عباراته؟ والذي يقرأ بعض هذه القصص التي تقال قصص الأدب والغرام يجد فيها ما يستحي المرء كما قلت لكم من أن يقرأه سرا فضلا عن أن ينشره على الملأ. وقصة امرأة العزيز تذكر لنا هذه السيرة العجيبة بهذه العبارات التي هي فعلا الأسلوب الحقيقي. أما أساليب القصص التي نراها من الأسلوب الهابط فهي ليست من الأدب في شيء، أما أسلوب القرآن فهو في القمة السامقة في عباراته وألفاظه، والله أعلم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، خطورة الخلوة أيها الأحبة، هذا الأمر الذي تساهل فيه كثير من الناس، والشرع قد أغلق منافذ الشر، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. حتى لما سأله الصحابة عن الحمو وهو قريب الزوج أو أخ الزوج الذي قد يكون موجودا في البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. الخلوة لما حدثت، انظروا بين هذا الغلام، بل هو يوسف عليه السلام، ولكنني أقول على أساس في نظرتهم هم له أكرمي مثواه، فبقي معها. لما حدثت الخلوة جاء الشيطان إلى امرأة العزيز وأثار فيها كوام في نفسها، مع أنها امرأة متزوجة وزوجها من هو؟ عزيز مصر. ومع ذلك قالت، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، واستمرت في مراودتها، بل لحقت حتى قدت قميصه من دبر. الخلوة لها آثارها، تساهل كثير من الناس في هذا الباب، وبالأخص مع بعض الأقارب، وأشد من ذلك مع السائقين والخدم. فكثير من الناس يتساهل في خلوة أبنائه مع الخادمة، يخرج من في البيت ولا يبقى في البيت إلا بعض الأبناء والخادمة، والأب مطمئن والأم مطمئنة، وماذا يحدث بعد ذلك كما هو ثابت ومشاهد. وعكس ذلك، يخلو السائق بالزوجة أو بالبنات، وماذا حدث؟ اسألوا المؤسسات الاجتماعية، اسألوا الهيئات، تجدون والله عجبا في هذا الباب. إذن خطورة الخلوة ظاهرة بينة، فلنتق الله جل وعلا ولا نتساهل في أعراضنا. إياك، ليس عملية اتهام لفلان أو فلان، ليست اتهام لقريب أو خادم أو سائق، لا، إنما هي قضايا تتعلق بالنفس والشيطان والهوى. ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثا. هنا أيها الأحبة، لوقفة مهمة في موضوع الإسرائيليات وخطورة الإسرائيليات في هذه القصة العجيبة. رجعت إلى كتب التفسير ووجدت عجبا، يتنافى مع مقام يوسف ومع مقام النبوة: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يقول ذلك رب العزة جل وعلا. ومع ذلك نرى قصصا في سورة يوسف، ذكرها بعض المفسرين أخذوها من الإسرائيليات، تتنافى مع عصمة يوسف ومع سيرة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وصف أيها الأخوة، فزعت وأنا أرى بعض المفسرين سودوا بها تفاسيرهم رحمهم الله، فتعجبت أيها الأخوة خطورة هذه الإسرائيليات. خذوا مثال واحد يبين لكم خطورة هذا الأمر. الله جل وعلا يقول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، وليس باب واحد، كل الأبواب مغلقة. ثم يأتي إلينا هؤلاء المفسرون وينقلون عن الإسرائيليات ويقولون أنه فعل كذا وكذا في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، وفعل خلع ثيابه، ثم يذكرون لنا قصص. فكنت أتساءل: ما الذي أعلمكم وقد غلقت الأبواب؟ لم يكن هناك أحد حاضر، ولم يصرح هو بشيء، ولم تصرح هي بشيء، والله جل وعلا يقول وغلقت الأبواب، ومع ذلك يأتون بهذه القصص التي لا يجوز أن تنقل ولا أن تذكر عن بني إسرائيل. فهذا باب أنصح وأنبه إليه الأخوة، في القرآن في مواضع عدة كثير من أخبار بني إسرائيل وقصص بني إسرائيل وهي باطلة. فلنكن على حذر، وبالذات في سورة يوسف في مواضع عدة نقلت عن بني إسرائيل مثل هذه القصص التي لا تصح أبدا، ومجرد النظر فيها يدرك المسلم أنها ليست صحيحة. عندما التأمل كما قلت، من نقل لكم هذه الأخبار في داخل غرفة مغلقة، بل غلقت جميع الأبواب، من نقل لكم فتقولون فعل يوسف كذا وفعل كذا وفعل كذا؟ هل أخبركم بذلك جل وعلا؟ هل جاء خبر صحيح يعتمد عليه؟ أبدا. فنحتاج إلى نقد الإسرائيليات وأن نخلف كتبنا منها. ورحم الله المفسرون، ورحم الله المفسرين الذين فعلا خلصوا كتبهم من هذه الإسرائيليات. هذا منهج مهم جدا. أيضا أيها الأحبة، جميع مقومات الإغراء كانت متوافرة بالنسبة ليوسف عليه السلام، فالدواعي متوافرة، وزالت الموانع البشرية، ومع ذلك كان موقف يوسف عليه السلام في غاية القوة والصلابة والشجاعة. رجل بعيد عن أهله، غريب في هذا البلد، والتي تراودهم رأس العزيز، وغلقت الأبواب، وفيها من مقومات الجمال وغيرها كما ورد، مال ومنصب وجمال، ومع ذلك يقول معاذ الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، لقد قالها يوسف عليه السلام. ما أحوجنا إلى هذا الدرس؟ وقد يبتلى الإنسان، قد يكون في موقع من حيث لا يدري، ومن حيث لا يقصد، ومن حيث لا يرتب، كما حدث ليوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام ما حدث له ليس باختياره، لم يأتي هو إليها، لم يطرق الباب عليها. والذي يتابع القصة يدرك هذه الحقيقة. ولما وقعت الفتنة ووقع البلاء، فإذا هو يحصن نفسه ويقول: إني أخاف الله. هذا موقف أيها الأحبة يحتاج إلى أن نربي أنفسنا عليه. ولم يتحقق هذا إلا بكما ورد في الحديث الصحيح: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يوسف عليه السلام حفظ الله فحفظه الله، لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فصرف عنه الله السوء والفحشاء لأنه كان مخلصا وصادقا ومحسنا، فحماه الله جل وعلا. أيها الأحبة، قلت في حلقة ماضية إن يوسف عليه السلام كان محسنا، وأصبح الإحسان صفة مضطردة له، صفة لازمة. أين الإحسان في هذه القضية؟ أحسن إلى نفسه، وأحسن إلى امرأة العزيز، وأحسن إلى العزيز. فعدم استجابته لهذه المرأة جمع الأحسان من أطرافه. أحسن إلى نفسه عندما لم يقع في هذا البلاء، والذين نسأل الله السلامة والعافية وقعوا بشيء من ذلك سودوا صحائفهم ويعانون من مرارة البلاء والوقوع في هذه الفتنة، حتى تجد المرأة ولو بعد توبته وإن صلحت توبته، نسأل الله أن يتقبلها، يعاني من مرارة هذا البلاء الذي وقع فيه. يوسف عليه السلام صفحته بيضاء، أحسن إلى نفسه وأحسن إلى امرأة العزيز، فلم يستجب لها، وهذا والله إحسان إليها، وهو إحسان عظيم، لأنها في قوة الشهوة لم تفكر بمآلات الأمور وآثار الأمور. ولذلك كانت، وإن كانت تعلن المراودة بعد ذلك: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، لكنها مرتاحة لأنه لم يفعل ولم يستجب لها، فهو إحسان إلى امرأة العزيز، وكذلك إحسان إلى العزيز. عندما يجد العزيز أن يوسف عليه السلام لم يستجب لامرأته، هذا إحسان إلى العزيز في حفظ عرضه. أرأيتم كيف تكامل الإحسان في أنواع الثلاثة وفي أطرافه في قضية واحدة؟ بينما قلنا إن يوسف كان محسنا في كل سيرة حياته كما سيأتي في مواضعه. فيا أخي الكريم انتبه إلى هذه القضية وإلى أثار مثل هذه الأعمال. وقفة لحظات راودته عن نفسه فاستعصم فاستمسك فلجأ إلى الله فحقق هذه الانتصارات العظيمة وحقق هذا الإحسان العظيم. فلنا فيه قدوة عليه السلام وقته مع معاذ الله. معاذ الله قضية إيمانية هي معنى الإحسان في حديث جبريل، ليس فقط الإحسان الذي أشرت إليه قبل قليل. لما سأل عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإسلام وأعلى منه الإيمان وأعلى منهما الإحسان. يوسف عليه السلام بلغ قمة الإحسان في المعنى الإيماني بالإضافة إلى المعاني الأخرى للإحسان. معاذ الله، هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نجد أيضا أيها الأحبة في قوله إنه ربي أحسن مثواي، اختلف المفسرون في قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، هل الضمير يعود إلى الله جل وعلا أم يعود إلى سيده؟ وهما قولان مشهوران، ولكن الذي ترجح لدي أنه هنا يقصد سيده، لأن سيده قال لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه. فنجد هنا أعاد الصيغة إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي، فلا يليق بي أن أخونه في أهله. لا يمكن أن يحسن إلي وأن يعاملني معاملة السيد، لا معاملة العبيد ولا معاملة الخدم، مع أنه قد اشتراه فأسوء إليه. كيف يوصيك بالإحسان إلي ويقول أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا فآتي وأخونه؟ فأقول إن قوله إنه ربي أحسن مثواي الأقوى أنه يعود إلى السيد. إنه لا يفلح الظالمون، هذا استئناف، أي إن الله جل وعلا لا يفلح من ظلم نفسه، ولا شك أنه ظلم عظيم الوقوع في الفاحشة، ظلم للنفس وظلم للأهل، بل انتهاك كل حرمات الله جل وعلا. ثم أيها الأحبة انظروا إلى أثر الإحسان، انظر إلى حسن معاملة الخدم وغيرهم ومن يعمل تحت إمرتك، إذا أحسنت إليه سيحفظ ودك. دعونا من الشواذ، الشاذ لا حكم له. يوسف عليه السلام لم يضيع هذا الوفاء وهذا التوجيه. كثير من المشكلات التي تقع في البيوت حتى تصل أحيانا إلى قتل رب المنزل أو بعض أولاده وعائلته كما نقرأ في الصحف وفيما يصدر من المحاكم، تجد أن السبب إساءة المعاملة لهذا المستضعف. عزيز مصر أول قرار اتخذه قال لامرأة أكرمي مثواه، فأكرمت هذا الإكرام بناء على أمر سيدها، فحفظ الود وحفظ هذه المنزلة عليه السلام. وأي والله مهما قدم العزيز من إحسان إلى يوسف ومن إكرام مثواه لا يعادل الموقف، هذا الموقف الذي وقفه يوسف في حفظه لعرض العزيز وصيانة أهله. إنه أيضا أيها الأحبة يدعونا إلى أن نحفظ حق من علمنا، أن نحفظ حق من ربانا، نحفظ حق الوالدين، نحفظ حق الأساتذة، نحفظ حق العلماء، نحفظ حق الموجهين. كم في حياتك من أحسن إليك؟ فهل أنت فعلا تحفظ هذا الود كما حفظه يوسف عليه السلام؟ أو أنك نفعي تأخذ ولا تعطي؟ تأمل كم من الناس لهم فضل عليك ممن عاصرت فضلا ممن سبقك، فهل أنت فعلا وأعظم فضل هو من الله جل وعلا. حتى على تفسير إنه أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، على تفسير أنه الله، فنعم هو ربه سبحانه وتعالى وهو الذي أحسن مثواه، حيث سخر قلب العزيز لإكرامه ولقول هذه الكلمة. فلا شك أن الفضل لله من قبل ومن بعد. فهل نحن نحفظ أيها الأخوة حق من أكرمنا ومن أحسن إلينا في حياتهم وبعد مماتهم؟ تأمل في حياتك، ما مقدار برك لوالديك؟ ما مقدار حسن صلاتك لأساتذتك؟ ومن أحسن إليك في أمر دين أو دنيا؟ إنه يوسف عليه السلام يرسم لنا منهجا في التعامل وفي الوفاء وفي الخلق وفي الكرم. فأقول إن علينا أن نحسن التعامل مع من معنا من تلاميذنا وأبنائنا وخدمنا وأجرائنا، وعلينا أيضا أن نحسن التعامل والوفاء مع من أحسن إلينا في القديم والحديث، في الحاضر والغائب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل في حلقة قادمة مع هذا الموضوع المهم.
سئم الخطيب وجفت الأقلام، ما عاد يلي بالفصيح كلامه، ما عاد يلي أن تريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام. جمع حسرة وتبثها بجمود الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتصوم قمة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يهدي أن نريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.